الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو التاسع في كتاب القواعد والأصول الجامعة. إن شاء الله تكون هذه الجلسة الأخيرة. أيضا كنا قد وقفنا في الفروق الصحيحة فيما ذكره المصنف في أن المال الزكوي 5 أقسام، فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت 19 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي 5 أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر، وهو النقدان وعروض التجارة.
وأما النقدان فبالإجماع، وعروض التجارة هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف فيه إلا ابن حزم، ولا عبرة بخلافه في هذه المسألة. نعم.
قال: وقسم يجب فيه نصف العشر، وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤونة. وقسم يجب فيه العشر، وهو الذي يسقى بلا مؤونة.
هذا القسم الثاني والثالث عند الجمهور، خلافا للحنفية فإنهم أوجبوا في الجميع نصف العشر. نعم.
قال: وقسم يجب فيه الخمس، وهو الركاز، ألحق بالزكاة إلحاقا.
هذا بالإجماع أيضا. نعم.
قال: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا.
لا مشاعا.
لا مشاعا. وهو المواشي، وقد فصلت أنصباؤها.
وبالإجماع أيضا أنصباء المواشي، أنصباء المواشي مفصلة بالشرع، في كل 5 من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وهكذا، وفي كل 30 بقرة تبيع أو تبيع، وفي كل 40 إلى آخره، في كل 40 شاة وهكذا، كل نصاب معلوم. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على 3 أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث، وهي الأواني والآلات ونحوها، لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله.
هذا عند الجمهور. نعم.
قال: وقسم حلال للإناث حرام على الذكور، وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم.
نعم.
من الحكم.
من الحكم، وهذا بالإجماع، القسم اللي هو الحلال للإناث بالإجماع.
قال: وقسم يحل حتى للذكور، وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك.
نعم.
وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها، ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب. وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم.
هكذا رجح الشيخ أنه يجوز دفع الزكاة للأصول إذا كانوا فقراء، أو للفروع إذا كانوا فقراء. والصحيح هو قول جماهير العلماء، لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى الأصول والفروع، هذا بالاتفاق والإجماع. أما الأقارب الذين يرثون الإنسان غير الأصول والفروع فعند الجماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيره، والشيخ رجح جواز إعطائه. مثال ذلك: لو أن إنسانا لم يكن عنده إلا أخ، وعنده أخوات، وعنده بنات، فإنه لو مات يرثه بناته ويرثه أخوه وأخواته. فلو كان أخوه فقيرا حال حياته، على قول المصنف جاز إعطاؤه الزكاة، وعلى قول الجمهور لا يجوز إعطاؤه الزكاة لأنه سيرثه. واضح؟ هذه صورة المسألة. إذن الأصول والفروع لا يعطون بالإجماع. أما الأقارب الآخرين الذين قد يرثون الإنسان فهل يعطون إذا كانوا فقراء أو لا يعطون؟ لا يعطون. إن كانوا يرثون فالجمهور يقولون لا يعطون إن كانوا يرثون، لكن إن كان لا يرثون لأن هناك من يحجبهم، مثلا إنسان عنده أخ وعنده عم، العم فقير والأخ فقير، عند الجمهور لا يعطي الأخ ويعطي العم الزكاة لأن الأخ سيرثه لو مات والعم لا يرثه لوجود الأخ. الشيخ قال أن كل قريب غير الأصول والفروع، غير الأصول والفروع إذا كانوا مستحقين للزكاة يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، والراجح والله أعلم قول الجمهور. نعم.
قال ومنها أن
نعم.
الأصول
نعم. لا وغيرهم من الأقارب، انتبه انتهى الكلام. أحسنت. لا ذوي الأرحام لا يرثون، انت كلامنا وغيرهم من الأقارب غير الأصول الفروع، يعني مثلا أخوك ابن أخيك الشقيق، أخوك لأبيك ابن أخيك لأبيك، أختك أخت الشقيق أختك لأب، ها فهمت علي؟ فهؤلاء لا يرثون إذا لم يكن من يحجبهم، فعند الجمهور أنهم لا يعطون الزكاة، والشيخ رجح أنه يعطى وإحنا مع الجمهور. نعم.
قالوا منها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم.
ولا وهنا الشيخ ما ذكر شيء من الفروق الصحيحة أيضا، الجواز أنه لا يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين عند الأئمة الأربعة، وهو الصحيح لا يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين لسببين اثنين. الأول أن الزوجان بينهما توارث ولا يمكن أن يحجب بأي حال من الأحوال، صح؟ يحجب يمكن الزوج يحجب؟ ما يمكن. يمكن الزوجة تحجب؟ ما يمكن. حجب حرمان ما يمكن. إذن هذا على قول الجمهور لا يعطون الزكاة. ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها، ولكن الصحيح هو قول الجمهور. مرة ثانية ومنها أن الأصول،
قالوا منها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب،
وهذا مر ذكره. نعم. في القواعد
قالوا منها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا وفروع الأجداد والجدات والأدنين فقط.
يعني هذا من الفروقات الجلية أن الأصل يجري فيه، الأصل يجري فيه المحرمية وإن علا، أبوك جدك جد أبيك جد جدك جد أمك جد وهكذا، وأن الفروع يجري فيه تجري فيه المحرمية وإن نزل ابنك ابن ابنك بنتك ابن بنتك بنت ابن ابنك ابن بنت بنتك وهكذا، فالمحرمية جارية. لكن الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين، لاحظ الآن، إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا. فروع الأبوين اللي هو الأخ، الأخ الشقيق الأخت الشقيق، وإن نزلوا ابن الأخ الشقيق ابن الأخت الشقيق، الأخ لأب الأخ لأم، هؤلاء يسمون فروع الأبوين. ففروع الأبوين يجري أيضا فيهم المحرمية وإن نزلوا، ابن ابن الأخ الشقيق بنت ابن ابن الأخ الشقيق وهكذا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. فروع الأجداد والجدات الأدنين، الأجداد والجدات الأدنين المقصود بهم جدك أنت المباشر، ففروع جدك اللي هو عمك يجري فيه المحرمية، لكن ابن عمك ليس محرما لبنتك، بنت عمك ليس محرما، بنت عمي ليس محرما لك وهكذا. نعم، هذا تفريق جميل.
قال: ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع.
وليتها الشيخ ساق هذه قاعدة، وهي أن الناظر للوقف والوكيل والوصي ليس لهم أن يبيعوا في كل موضع تهمة، ليس لهم أن يبيعوا ويشتروا في كل موضع تهمة، ومن جملة ذلك بيعه وشراؤه لأصوله أو من أصوله، لفروعه أو من فروعه. نعم. وهكذا الزوجين، اكتب هذه أيضا إضافة، وهكذا الزوجين فإن بينهما تهمة. نعم.
قال: ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا، وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم.
هذا التفريق هو الذي جعلنا نرجح قول الجمهور. انتبهتم الآن كيف؟ لو كان الأصول والفروع معسرين يجب على الإنسان ينفق عليه، أنت غني جدك فقير يجب أن تنفق عليه، أنت غني ابن بنتك فقير يجب أن تنفق عليه، هذا واضح، لذلك لا يجوز أن تعطيهم الزكاة. ليش؟ نفقتهم واجب عليك أصلا. وأما من سواهم، سوى الأصول والفروع، يعني إخوانك، أبناء إخوانك، أخواتك، أبناء أخواتك، فبشرط أن يكون وارثا لهم. رجع الشيخ إلى قول الجمهور فاعتبر الإرث، إن كانوا يرثون يجب عليك أن تنفق عليهم، إذن ما داموا يرثون يجب أن ننفق عليهم إن كانوا معسرين، فكيف أعطيهم الزكاة؟ صح ولا لا؟ لذلك قلنا نحن رجحنا قول من؟ الجمهور، وقلنا لا يعطون من الزكاة. لماذا لا يعطون من الزكاة؟ لأنهم إن كانوا معسرين وجب أن أنفقنا عليهم. فأختك ما تعطيها الزكاة، إن كانت معسرة يجب أن تعطيها الزكاة، أن تنفق عليها. أخوك ما تعطيه الزكاة إن كان يرثك، ليش؟ ليش ما تعطيه الزكاة؟ لأنه إذا كان معسرا يجب أن تنفق عليه، واضح؟ ما دام وارثا. هنا القضية هذه لا تنسى، يعني الأخ لا يجب عليك أن تنفق عليه بكل حال. نضرب مثل، لو أن إنسان عنده أب وعنده ابن وعنده أخ، هو الآن يجب عليه أن ينفق على ابنه وعلى أبيه، ولا يجب عليه أن ينفق على أخيه. لماذا؟ لأن أخاه الآن لا يرثه، لوجود، لاحظ، لوجود الابن ولوجود إيش؟ الأب، فيجوز أن يعطيه الزكاة. طيب إن عدم الابن والأب والأخ موجود، إذن يجب أن ينفق عليه ولا يعطى من الزكاة، بس. نعم، صار قول الجمهور أقعد. نعم. علاقة الإرث بالزكاة أنك أنت إذا كان يجب أن تنفق عليهم فأنت تنفق من مالك الحر، ليش تعطيهم الزكاة؟ وإذا كان لا يجب أن تنفق عليهم، عرفت؟ لا يجب أن تنفق عليهم فتعطيهم الزكاة، ليش؟ لأن المال لن يرجع إليك ولن يرجع إليهم المال. أما في حال إذا كانوا وارثين، فلو مت أنت هم مال ليش يذهب إليه؟ فليش تعطيهم الزكاة أصلا؟ نعم. وهو لو مات أنت ترثه، كيف تعطيه الزكاة لشخص وأنت ترثه؟ صح؟ نعم. هذا مثل اللي يقول التفلة طاحت في نعم. إيه؟ نعم. ننظر، إن كانت الأخت متزوجة فنفقتها واجب على زوجها، يجب على الزوج أن يتكسب، لا يجب على الأخ. وإن كان الأخ وارثها لا يجب، لكن لا يجوز له أن يعطيها الزكاة، يعطيها من ماله الحر لأنه يرثها وهي ترثه. نعم.
قال: وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر، وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين،
لكل يوم مسكين ومد بر. نعم،
أحسن الله إليكم. لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم.
وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم، وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود السببين. قال وصاب في هذا
قسم له الفطر وعليه القضاء فقط، وهذا واضح. قسم له الفطر وعليه الكفارة فقط، وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، واضح. وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا قال لوجود سببين، يعني لا قضاء عليه ولا كفارة. كيف يعني؟ لا، الظاهر فيه في ناء سقط. طيب والصواب، أكمل العبارة فنشوف لعل نفهم متعلق بالعبارة اللي بعده.
قال والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم رابع وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم.
يعني هذا غريب جدا. طيب والقضاء، المسافر ما يسقط القضاء، هو الآن يقول أن الأصحاب قسموا المفطرين في رمضان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول واضح، له الفطر وعليه القضاء فقط، وهو المريض الذي يرجى برؤه، المفروض أن يضيف إليه المسافر. المسافر له الفطر وعليه القضاء، ما عليه شيء آخر. لحظة، الآن مريض مرضا يرجى برؤه، فيعامل معاملة من؟ المسافر. فالمفروض أن كلمة المسافر يضاف هنا. وين مكتوب؟ وكذا المسافر. طيب ممتاز، هذا الآن قسم الأول. القسم الثاني، قسم له الفطر وعليه الكفارة، وأدخل تحت هؤلاء المريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا واحد، الكبير الذي لا يطيق الصوم، هذا واضح. طيب القسم الثالث، قسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا. ها، هذا الأخير اسم يرجع إلى الكبير الذي لا يطيق الصوم. شوف، أي الأخير من القسم الثاني، فهمت أبو أحمد؟ يقصد وهو هذا الأخير، أي الأخير من القسم الثاني اللي هو الكبير الذي لا يطيق الصوم. الأخير الذي لا يطيق الصوم لو سافر فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه أنه مسافر. والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة، يعامل معاملة من؟ معاملة المريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا هو الصواب الذي رجحه صوابه الشيخ، هو الصواب. ثم وثم قسم رابع، والمفروض أنه من أول يقول أربعة أقسام، لكن هو على المذهب جعلهم ثلاث، وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد. ويدخل في هذا أيضا من؟ يدخل في هذا من عليه القضاء فلم يقضه حتى جاء رمضان الآخر، فعليه بعد رمضان الثاني القضاء والكفارة. فإذا القسم الرابع صنفان، الحامل والمرضع عليهما القضاء والكفارة إذا كان أفطرتا خوفا على ولديهما. فإن كان المسافر قد أفطر ثم لم يقض الصوم حتى جاء رمضان آخر، أو مريض يرجى برؤه قد أفطر حتى جاء رمضان آخر وقد بري ولم يقضي، فعليه بعد رمضان الثاني القضاء والكفارة، فيعامل نفس المعاملة هذه. فصار عندنا في هذا الصنف أربعة أقسام، الحامل، المرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، المسافر والمريض الذي يرجى برؤه إذا أمكنا من القضاء ولم يقضيا حتى جاء رمضان آخر. نعم. إيش؟ ممكن تقضي عليها الكفارة إذا تركت الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على ولديهما سنة سنتين ثلاث، تقضي الثلاث وتكفر عن كل ثلاث، لو أربعة لو خمسة لو ستة ما له علاقة. نعم. هناك قول شاذ ذكره بعض الفقهاء من التابعين وأحياه بعض المعاصرين، وهو أن الحامل والمرضع يفطران ولا قضاء عليهما ولا كفار. هذا غريب جدا. نعم يا شيخ، يعني الفقهاء ما فهموا هذا وهذا فهموا. نعم ما اسمع. من أفطرت؟ الحامل إذا أفطرت عليها القضاء والكفارة، ما في بس إذا عدت الكفارة قبل القضاء يجزي. نعم إيه صحيح، لأن لا ليس عليها، لأن هي تفطر مخوفا على نفسها، لو كان خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، حالها حال المريض، وإنما أفطرت خوفا على ولدها أن يصبح ضعيفا، خوفا على ولدها أن يسقط، فصار المصلحة راجعة إلى الولي اللي هو الأب. نعم.
قال: وقسم المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام: قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا،
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. نعم.
وعاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك،
وهذا بالإجماع. نعم.
وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه أن ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب أو بعد،
هذا عند الحنابلة. نعم.
وعاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أو أقل من مسافة القصر،
هذا على قول الجمهور، وهناك من أوجب عليه المشي. نعم.
قال: وقسموا البيع المعي إلى خمسة أقسام: قسم يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل، وقسم يتعين فيه الأرش وهو ما إذا تعذر الرد.
سبق أن ذكرنا معنى الأرش، وهو الجبر الذي يلحق المبيع في مقابل النقص بالقيمة المالية دفعا أو إنقاصا. نعم.
قال: وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش، وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. قال: وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمالك أصلها. والرواية الأخرى أصح: المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. وقسموا المتلفات إلى قسمين: مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل، وقيل وهو الصحيح أن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام.
وهو الصحيح أن المثلي أعم من مثلي الوزن والكيل، فقد يكون المثلي مثلي العدد، مثلي الكم والكيف، مثلي الذرع، مثلي الشبه. يعني تعرفون الآن قد يكون هناك مثلا قطعة حديدة، مثلا الناس يشترون الحديد، يمكن يشترونه عدا، يمكن يشترونه ذرعا، يمكن يشترونه وزنا. طيب الإسمنت يمكن أن يشترى بالحبة وإن كان هو موزونا، فاختيار شيخ الإسلام وجيه، وهو أن المثلي أعم من المكيل والموزون، فقد يكون المثلي مزروعا أو معدودا أو مشابها. أو مشابها. مشابه مثل إيش؟ فرس وفرس، هذا مشابه، له مكيل وله موزون وله معدود وله مذروع ولا بل هو معدود، هذا يتصور فيه. نعم.
قال: ومتقوم، وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة.
متقوم، هذا خطأ مطبعي، متقوم لا، يعني مثلي متقوم أي له قيمة، يمكن يوضع له قيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقسموا الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض، اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفق في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن فلا بد من قبض العوضين بالمجلس، وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد، وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح، والهبة لا تتم إلا بالقبض. وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض. وكذلك قالوا: لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم. قال: ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، والله أعلم. قال: وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجني عليه، وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته، كالقسم الرابع: ديون العبد التي بلا إذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه، والله أعلم. وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: يد متعدية كالغاصب ونحوه فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه فرط أو لم يفرط ويضمن نقصه. الثاني: إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان، والله أعلم.
المباشر والمتسبب في الإتلاف سواء، لا فرق بينهما. فلو أن إنسانا مثلا باشر فأحرق الأمانة، هذا يسمى المباشر، لكن إذا تسبب رمى قطعة سيجارة ولم يقصد إشعال الحريق فاشتعل الحريق في السيارة، فهذا متسبب. نعم.
قال: وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها إلى محترم وإلى غير محترم، فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده، وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما، فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم ممن أيديهم غير ظالمة، بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض، فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له. والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاؤه، أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم
لعرق ظالم حق، إما تقرأ بالتنوين أو بالإضافة، ليس لعرق ظالم حق.
أحسن الله إليكم. ليس لعرق ظالم حق،
يعني المقصود أن من زرع شيئا أو بنى وهو ظالم فإنه ليس له الحق في المطالبة بالعوض. نعم.
قال: فهذا حد فاصل. أن
العروق التي تكون في الأرض سواء كان زرعا أو بنيانا، نعم، حفرا أو بناء، زرعا أو بنيانا، حفرا أو بناء، نعم.
قال: فهذا حد فاصل. أن العرق لظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق إلا بقاء بلا إذن ربها. ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء، لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض. وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة. قال: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام: وكيل وولي خاص كالذي يباشر
موكل والموصي،
أحسن الله عليكم،
اسم فاعل،
كالذي يباشر الموكل والموصي، توكيله وتوصيته فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما أذن له فيه.
هذا يسمى اليوم عندنا في المحاكم الوكالة الخاصة. نعم.
قال: والثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح.
الوكيل العام من جهة نفسه هو الحاكم والأمير والقاضي القائم على عدة ولايات، وقد يكون الشخص موكلا من جهة خاصة لأموره العامة، هذا تقسيم آخر. نعم.
الثالث وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيه إلى تولية، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم، كبرية وبحر ونحوها.
كبرية يعني بدون تشديد الراء، تشديد الياء. نعم. برية.
كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه، وبيع ما الأصل بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين عليه حفظه وإيصاله إلى أهله بأجرة أو تبرعا. فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن
مقصور على ما أذن له فيه،
صلى الله عليه. قال: فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصور على ما أذن له فيه، والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة، والضروري مقصور على مقدار الضرورة. قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر، وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم.
هذا التقسيم صحيح، دل عليه منطوق الكتاب وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن أصحاب المواريث أصحاب فروض لا يزيدون إلا بالعول إلا بالرد ولا ينقصون إلا بالعول. وأيضا هناك ذو الأرحام يتفرعون على أصحاب الفروض. نعم.
قال: وتقسيم العصبات إلى عاصب بالنفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض الذكور، وأن من انفرد منهم أخذ المال كله، ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، ومع التساوي من كل وجه يشتركون. وإلى عاصب بالغير وهن البنات، وبنات الإبن والأخوات لغير أم مع إخوتهن يعصبونهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوا. وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن يأخذن ما بقي بعدهن. وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام.
يعني هذه المسائل تفصيلها في المواريث، لكن هذا التقسيم متفق عليه بين علماء الفقه أن العصبات ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير وهو كل ذكر يرث مع أنثى، وعاصب مع الغير، وعاصب مع الغير الأخوات مع البنات أو مع بنات البنات. نعم.
قال: وأن الأخوات مع إخوتهن ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم المذكورون.
المذكورون اللي هم البنت مع الابن، الأخت مع الشقيق مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، هؤلاء هم الأخوات الذين للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال: وقسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة لأم مع أخواتهم وذو الأرحام.
للإخوة للأم خصائص، من جملة الخصائص أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وأنهم قد يرثون مع وجود من أدلوا به وهو الأم، هذا من الغرائب ومن الخصائص للإخوة للأم. نعم.
قال: وقسم يختص به الذكر وهم من عداهم من أولاد الأخوة لغير أم والأعمام، وهم أولادهم وعصبة الولاء.
نعم. فهؤلاء لا يرثون إلا مع وجود إخوانهم. نعم.
قال: وتقسيم الحدود،
يعني قسم يختص به الذكر، يعني لو أن الإنسان عنده ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ يرث، بنت الأخ لا ترث. لو الإنسان عنده عم شقيق وعم شقيقة، العم الشقيق يرث، العم الشقيقة لا ترث. إنسان عنده عم لأب وعم شقيق، العم لأب يرث والعم الشقيقة لا ترث. نعم.
قال: وتقسيم الحجب إلى ثلاثة أنواع: محجوب بالوصف بأن يتصف المحجوب بصفة تمنعه من الميراث كالقتل والرق واختلاف الدين.
هؤلاء وجودهم وعدمهم سواء، وجودهم وعدمهم سواء، فهم محجوبون بالوصف لأنهم قتلوا، هذا معنى الوصف، لأنهم أرقاء، لأنهم كفار. نعم.
قال: ومحجوب بالشخص حجب نقصان، وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. ومحجوب بالشخص حجب حرمان، وهذا يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصلب. وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث.
إذن المحجوب بالشخص حجب نقصان، هذا يتأتى على جميع الورثة، جميع الورثة قد يحجبون حجب نقصان، الأب قد يحجب حجب نقصان، الابن قد يحجب حجب نقصان، الأخ يحجب حجب نقصان، العم قد يحجب حجب نقصان، وهكذا. أما المحجوب بالشخص، هذا القسم الثالث، المحجوب بالشخص حجب حرمان، هذا يدخل فيه جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والولدين للصلب، فلا يتصور حجب هؤلاء. فما من قضية فيها زوجان إلا لا يمكن تمنع أحد الزوجين الإرث الآخر، ما يمكن. حجب نقصان ممكن، حجب حرمان لا يمكن، لا يمكن حجب الأبوين من الميراث، الأب والأم ما دام موجودين فلا بد أن يرثه. حجب نقصان ممكن، حجب حرمان غير ممكن. الولدين للصلب اللي هو الابن والبنت لا يمكن حجبهما من الميراث أبدا، لكن حجب حرمان لا يمكن، حجب النقصان ممكن. نعم. ها؟ معناه أن ينزل مثلا الأب قد يرث ثلث المال فينتقل من الثلث إلى السدس، واضح؟ هذا حجب النقصان، يعني من الكمية الأكبر إلى الكمية الأقل، واضح؟ يعني الابن مثلا بدال ما يرث كل المال يرث اثنين من ثلاثة وواحد من ثلاثة لأخته. نعم.
قالوا من التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، أحدها العتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصحيحة أو الكناية المقترنة بالنية أو القرينة.
طبعا لا بد أن ندرك أن العتق ليس فيه مزاح، فكل لفظ صريح في العتق فإنه يعتق به العبد، ولو قال ما نويت لا يلتفت إلى قوله. أما الألفاظ المكنية أو الكنايات فلا بد من اعتبار نيته. نعم.
الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق أو تخريق عضو من أعضائه فيعتق عليه بهذا الفعل،
وهذا حكم شرعي. العتق بالفعل حكم شرعي، بمجرد ما أن يمثل بعبده أو بأمته يصبح العبد حرا وتصبح الأمة حرة.
الثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه.
نعم، وهذا المسألة بالإجماع، العتق بالملك بالإجماع. نعم.
الرابع
إذا ملك ذا رحم عتق عليه. العتق بالتمثيل يعني يأتي ويقطع أذن عبده، نعم، يأتي ويقطع أنف عبده، إصبع عبده، هذا لا شك أنه إيش؟ يعتق مباشرة. نعم، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. لا، صفع الوجه ليس تمثيلا، في حديث ما يدل على الوجوب، يدل على قال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار، بس ما قال له لو ما فعلت كان عتق عليك أصلا، ليس واجبا. لا، مو ليس لا يعتق، يعني التمثيل بنفسه هو عتق، سواء قال ولا ما قال، لو مجرد ما انقطع اصبعه عتق عليه العبد، صار العبد حر، يمكن ينازعه يقول له اي شيء. نعم.
قال الرابع بالسراية، وهو ان يعتق جزءا من رقيق له فيه شركة فيسري الى بقيته ان كان موسرا، ويغرم حصة شريكه، وإن كان معسرا فقيل يعتق كله، ويستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح.
نعم.
قال والمشهور في المذهب أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال، بل يبقى حقه رقيقا، وهذا هو المبعض الذي تتبعض أحكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام بحسب الأسباب، رقيق وقن وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهذا الأصل في المماليك. ومدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثه، وأم ولد وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع أو هبة أو رهن أو نحوها، وبعد موت سيدها تعتق من رأس ماله.
يعني ما دام هي السيد موجود فهي أمانة عند السيد، وعلى اصطلاح بعض المعاصرين أنها حرة مع وقف التنفيذ، متى ما مات نفذ الحكم. نعم.
ومكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة، فما دام كذلك ملك أكسابه ومنافعه، فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق، ومعلق عتقه على صفة إن وجدت، وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه، والله أعلم. قالوا: من التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة، فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع، واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة. قالوا: لا، لأن العوض في النكاح مقصود لغيره. وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق، ولمن نفى صداقها، ولمن نفي صداقها، ولمن سمي له مهر فاسد، وهو أنواع كثيرة.
يعني من لم يسمى صداق لها صداق، قال زوجني موليتك، قال زوجتكها، قال قبلت، ما سموا المهر، فمباشرة ينصرف إلى مهر المثل. طيب، لمن نفي صداقها؟ قال الولي: زوجتك ابنتي ب100,000 جنيه، أو قال ب4,000 دينار. قال: لا، ما زوجتني ب4,000، زوجتني ب1,000 دينار، زوجتني ب10,000 جنيه. فلا نفي الصداق، فمباشرة ينتفي الأمر، يذهب إلى مهر المثل. ولمن سمي له مهر فاسد، فلو قال: أزوجك مثلا ابنتي على أن تجلب لي 1,000 قارورة من الخمر، فقال قبلت، الزواج صحيح، و1,000 قارورة خمر باطل، والمهر مهر المثل. ولو كان 1,000 قارورة خمر يساوي 1,000,000، ما لنا علاقة، لا تعطى إلا مهر المثل. نعم.
قال: وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره.
نعم نعم. يسقط إيش؟ إذا أسقطها من؟ إيه، أكيد يسقط إذا أسقطها الولي، خلاص. نعم.
قال: وأما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر.
إذا كان الطلاق من جهة الزوج، فلو أن رجلا عقد على امرأته ووافق الولي وكل شيء وسمي لها المهر، ثم قبل أن يدخل بها أراد أن يطلقها، فلها نصف المهر المسمى وجوبا ويطلقها، إن هي طلبت الطلاق ليس لها شيء. نعم.
قال: وأما المتعة المستحبة فلكل مطلقة، والله أعلم. قال: وكذلك تقسيم المهر.
هذا على ترجيح الشيخ، والصواب أن المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها لها النفقة. المطلقة طلاقا رجعيا يجب لها النفقة، أما المطلقة طلاقا بائنا فكما قال يستحب. نعم.
قال: وكذلك تقسيم المهر إلى 3 أقسام: تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو من قبل أجنبي. قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات 3 أقسام.
هنا قسم آخر ذكره بعض المعاصرين وإن لم يكن معروفاً عند المتقدمين، وهو أن المهر ينقسم إلى قسمين: مهر معجل ومهر مؤجل. المهر المعجل تستحقها المرأة قبل الدخول، والمهر المؤجل يكون واجبا بحسب ما يتفقان عليه، فإن لم يتفقا على وقته المهر المؤجل فإنه يبقى موصوفا، يبقى مشغولا به الذمة بحسب العرف. فإن كان العرف أن المؤجل تستحقها المرأة بعد الولد والإنجاب فيدفع لها بعد الولد والإنجاب، وإن كان العرف أن المهر المؤجل تستحقها المرأة عند الطلاق فتأخذها عند الطلاق أو عند الموت فتأخذها عند الموت، فهذا المهر المؤجل بحسب العرف. نعم.
قالوا من الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها، والثاني تكره وهي وليمة المأتم التي يصنعه أهل الميت للناس لأنه مكروه والإجابة إليه كذلك، والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر والله أعلم.
نعم.
قالوا من التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أحسن الله عليكم، أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث.
هو مع كونه محرم إلا أنه يقع عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة. نعم. وهو الصحيح. إذا في مانع تحرم، ما في كلام. إيش؟ تجب الإجابة وهي وليمة العرس خاصة بشروطها. قال بشروطها، لما قال بشروطها معناها إذا كان هناك منكر ما تجب. نعم. ها؟ حديث ضعيف لكن معناه صحيح. نعم.
قال ويجب على المولى إذا أبى الفيءة ولمن تركت العفة أو أصرت على ترك الصلاة، ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه، ويباح إذا احتيج إليه من غير ضرر عليها.
إذن الطلاق يجري معه هذه الأحكام: الكراهة والتحريم والوجوب والسنية والإباحة.
قال وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق والثلاث، وإذا كان على عوض وفي النكاح الفاسد، وإذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، والرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى أنواع: الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة،
يعني سواء سقط الحمل حيا أو ميتا فإنها تخرج من عدتها، سواء كان عدة الطلاق أو عدة الوفاة لا فرق. نعم.
قال
نعم.
وتبين المرأة إذا كان على عوض مقصود بالخلع،
أي نعم،
تكون بائمة
مباشرة، لا بمجرد قبول الخلع.
نعم. تقصد على
طلاق بائن، لكن هل بينونة كبرى أو صغرى؟ الصحيح أنها بينونة صغرى، والمحاكم عندنا في الكويت تحسب الخلعة بينونة صغرى. نعم.
قال والمتوفى عنها بغير حمل 4 أشهر و10، والمفارقة في الحياة بعد الدخول 3 قروء، وهي الحيض فإن لم تحض أو أيست فثلاثة أشهر، وأما المرتفع حيضها قبل اليأس، وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام، فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة
4 أشهر و10، 4 أشهر و10 بنص القرآن. نعم.
قال والمباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، والمحرم
3 أيام فأقل، سواء كان الميت قريبك أو صاحبك أو صديقك، يجوز للإنسان أن يظهر الحداد 3 أيام على أي ميت سواء كان قريبه أو بعيده ما دام صاحبه. مثلا يجوز للمرأة أن تحد 3 أيام على أخيها، يجوز أن تحد 3 أيام على صاحبتها، يجوز للرجل أن يظهر الحداد ثلاثة أيام على صاحبه يجوز. نعم. معنى الحداد هو معنى الحداد ترك الزينة والرفاهية. معنى الحداد ترك الزينة والرفاهية مدة العدة. نعم. والمحرم
قال والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة. وكلام الأصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة.
نعم. ها؟ الزوج مغيب؟ إيه؟ تبي تعتد؟ إذا غاب الزوج وقالت المرأة أنا لا أطيق الصبر، إلى متى وأنا أصبر؟ أنا لا أعلم زوجي حي ولا ميت، ماذا نفعل؟ مباشرة ترفع شأنها إلى القاضي، فالقاضي يضرب لها أجلا أو يحكم لها قضاء إما بالطلاق وإما بعدة الوفاة بحسب ما يصل إليه اجتهاد القاضي. ليس الأمر متروك للفقهاء ليبحثوا في المسألة، المسألة متروكة للقضاء. لذلك دائما أقول الطلاق مسائل قضائية ينبغي تركها للقضاء والإفتاء. نعم.
قالوا من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها، أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، أو كانت حاملا مطلقا، ولمن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل، وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع. وظاهر الأدلة وجوبها، فإنه وإن كان لا يمكن وطؤها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة، بها فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة. وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. وهذه النفقات تتبع العرف، والكفاية. وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. ومن الفروق
كذلك نفقة الأجراء ونفقة العاملين عندك، من سواء كانوا أجراء أو كانوا متبرعين، فإن النفقة راجعة إلى العرف، نعم.
قالوا من الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد، ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم، مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر ابن ناصر ابن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، فرغ منه في 22 من ربيع الأول سنة 75,300,000 من الهجرة.
يعني المصنف رحمه الله فرغ في ربيع الأول، وإحنا فرغنا في ربيع الأول، بس بعدها أكثر من 70 سنة أو أقل من 70 سنة ب3 سنوات. سبحان الله. ها؟ لا لا، 75 هجرية وإحنا اليوم في 40، كم يصير؟ 65 سنة ما شاء الله رحمه الله. أي نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لانتهاء من هذا السفر الكريم المبارك. حقيقة الكتاب مليء، والله لولا ضيق الوقت نحتاج إلى شرح وتعليق أكثر. ما رأيكم نبدأ باختصار؟ نبدأ باختصار علوم الحديث. يلا بسم الله. نعم. ليش؟ العبد المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. نعم. السراية. السراية أن إنسان يملك عبدا مع شريكه، فقال لشريكه بالنسبة لي أنا حصتي أنت حر، الآن هو يملك نصفها. فنظرنا إليه وجدنا أن الذي قال هذا الكلام رجل موسر عنده أموال، قلنا سرى الحرية، سرت إلى بقية العبودية، وأصبح يجب عليك أن تدفع قيمة شريكك وهو صار حرا. هذا معنى السراية، العتق بالسراية. نعم، وجوبا إذا كان غنيا، نعم، ويبقى مبعضا إذا كان معسرا.